أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من أسباب اختلاف الحديث الراجعة إلى الناقل هو القلب في متن الحديث. من جملة ما يبحث في علم الحديث الحديث المقلوب، عليكم السلام، والحديث المقلوب تارة يلاحظ فيه القلب في السند. فمثلا نفترض أن الراوي الأساسي أحمد بن محمد بن عيسى، فالراوي اشتباها يقلب فيقول عن محمد بن أحمد بن عيسى، هو أحمد بن محمد بن عيسى، قال محمد بن أحمد بن عيسى، فقلب في السند. فيوجد حديث مقلوب من حيث السند، فالسند يكون مقلوبا. وهذا تقريبا هو الشائع والمعروف عندهم. والقسم الثاني من الحديث المقلوب يكون مقلوب في المتن، نفس المتن مقلوب، فتقدم جملة على جملة. هذا الحديث المقلوب أحيانا يكون لا أثر له، يعني تقديم الجملة على هذه الجملة لا أثر له، وأحيانا لا يوجب الاختلاف. يعني إذا روى الشيخ الطوسي مثلا رواية وكان الحديث مقلوبا، ورواه الشيخ ورواه الكليني بالعكس، فنلاحظ أن هذه تنافي تلك. هذا محل شاهدنا فعلا في هذا النحو، أن القلب يكون في المتن وأيضا مؤثر من حيث المعنى، بحيث يقع الاختلاف بين الحديثين. في الدراية هناك عندما يذكرون الحديث المقلوب ويقولون في المتن كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى في عرشه، وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وقالوا بأنه انقلب على بعض الرواة وأنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا غير مؤثر، وهذا المثال كأنه أساسا مثال عامي. كلامنا الآن فعلا القلب الذي هو مؤثر، ونذكر أمثلة مما هو وارد عندنا. مثلا في ما يذكر في وقت صلاة العشاء، في الكافي علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن الريان قال كتمت إليه الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء الآخرة، متى يصليها وكيف يصنع؟ فوقع عليه السلام يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصرة النجوم والمغرب عند اشتباكها، وبياض مغيب الشمس قصرة النجوم إلى بيانها. هذه الرواية في الكافي، في رواها الكليني في الكافي. أيضا الشيخ في الاستبصار قال نفس ما ذكره الشيخ الكليني، ما رواه سهل بن زياد عن علي بن الريان. لاحظ أن السند واحد، هناك علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن الريان، هنا أيضا الشيخ ما رواه سهل بن زياد عن علي بن الريان قال كتبت إلي عليه السلام الرجل يكون في الدار، ساق السؤال ثم ذكر الجواب، فوقع عليه السلام يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم، هنا قصرة النجوم، هنا قصر النجوم، والمغرب عند اشتباكها، نفس رواية الكليني. ولكن الشيخ في التهذيب رواها غير ذلك. في التهذيب هكذا: سهل بن زياد عن علي بن الريان، الراوي نفسه حتى لا تقول هذه رواية أخرى أو راو آخر، قال: كتبت إليه الرجل يكون في الدار تمنع حيطانها، ساق نفس السؤال ثم الجواب فوقع عليه السلام، يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم، والعشاء عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس. فهنا نلاحظ الفرق في رواية الكليني ورواية الاستبصار: والمغرب عند اشتباكها، يعني يصلي صلاة المغرب عند اشتباك النجوم. في رواية التهذيب: والعشاء عند اشتباكها، فصلاة العشاء. هذا الآن لو خلينا وما رواه الكليني وما والشيخ في الاستبصار من جهة، وما رواه الشيخ في التهذيب من جهة أخرى، لاحظ يوجد تنافي. يعني صلاة العشاء يصليها عند اشتباك النجوم، هذا كلام الشيخ في التهذيب. كلام الكليني: صلاة المغرب يصليها عند اشتباك النجوم، يعني صلاة المغرب لا تصليها أول ما يسقط القرص مثلا، أو أول ما تذهب الحمرة المشرقية، وإنما عند اشتباك النجوم، فيقع الاختلاف بينهما. هنا طبعا هذه يعني هاتين أو هذه الرواية بهذه الصياغ هي وقعت معمعة بين الأعلام وبين الفقهاء في ما هو المراد منها، والكثير منهم قال هي مضطربة فما يمكن الاستناد بها، مع غض النظر عن أن السند تام أو ليس بتام. لاحظ مثلا المجلسي في مرآة العقول قال: وفي التهذيب، لما ذكر الكليني في قصرة النجوم قال: وفي التهذيب عند قصر النجوم، كما لاحظنا في الاستبصار أيضا، والعشاء عند اشتباكها، ولكن هو أراد يبين جهة الخلاف بين التهذيب والكافي. قال: وفي التهذيب عند قصر النجوم والعشاء عند اشتباكها، محل المخالف إلى الكليني، وبياض مغيب الشفق. قال محمد بن الحسن: معنى قصر النجوم بيانها، إذا بانت النجوم تصلي، وهو الظاهر، ولعله تصحيف من نساخ الكتاب. يعني هناك الكليني قصرة النجوم، هنا قصر النجوم، ثم نفسه الشيخ محمد الحسن فسر قصر النجوم بالبيان، إذن قصرة النجوم هذه من التصحيف من النساخ. وفي القاموس: القصر اختلاط الظلام، وقصر الطعام قصر الطعام قصورا نما، وغلى ونقص ورخص ضد. ولعل تفسير القصر بالبيان مأخوذ من معنى النمو مجازا، أو هو بمعنى بياض النجوم، كما أن القصار يطلق على من يبيض الثوم، يسمى القصار. وعلى ما في الكتاب يمكن أن يكون المراد بقصرة النجوم ظهور أكثر النجوم، وباشتباكها ظهور بعض النجوم المشرقة الكبيرة. إذن هنا حاول أن يفسر الاشتباك، نفس المجلسي، أن الاشتباك مو أن كثر ظهور النجوم واشتبكت، وإنما في أول الوقت تبرز بعض النجوم بشكل واضح، هذا عبر عنها بالاشتباك. يقول: وباشتباكها ظهور بعض النجوم المشرقة الكبيرة، ويكون البياض مبتدأ، وقصرة النجوم خبره، أي علامته ذهاب الحمرة من المغرب، وظهور البياض قصرة النجوم إلى آخره. هذا ما ذكره المجلسي. لما احنا نلاحظ الروايات ونلاحظ كلمات الفقهاء في وقت المغرب وفي وقت العشاء، نلاحظ أن وقت المغرب على قولين. القول الأول يقول: عند سقوط القرص، إذا سقط القرص دخل وقت المغرب، هذه قبل اشتباك النجوم. القول الثاني إذا ذهبت الحمرة المشرقية، هنا إذا ذهبت الحمرة المشرقية أيضا لم يحصل اشتباك للنجوم، هذا ما هو المعروف، يعني هذان القولان هما المعروفان عند الفقهاء. وعندهم وقت فضيلة المغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية، ووقت ذهاب الحمرة المغربية قد يعبر عنه وقت اشتباك النجوم، فانتهى وقت فضيلة المغرب عند اشتباك النجوم، وابتدأ وقت فضيلة العشاء عند اشتباك النجوم. هذا ما نعرفه من خلال الروايات ومن خلال أقوال الفقهاء. عليه لما نريد أن نطبق هذه الروايات وأقوال الفقهاء على المقام، نلاحظ أن في رواية الكليني وفي رواية الاستبصار يوجد قلب، ورواية التهذيب على السياق الصحيح. فرواية التهذيب قلنا والعشاء عند اشتباكها، المغرب متى نصليها؟ إذا كان عند قصر النجوم، بيان النجوم، في أما أن نقول بسقوط القرص تبدو بعض النجوم، أو عند ذهاب الحمرة المشرقية، وبالنسبة إلى العشاء عند اشتباكها. أما رواية الشيخ في الاستبصار ورواية الكليني إذا كان على هذه الصفة عند قصر والمغرب عند اشتباكها، هنا قلب صار بين العشاء الاشتباك والمغرب قصر النجوم، صار هنا تقديم أو يعني قلب كما يعبر عنه. فعليه المسألة من هذه الجهة تنحل، إذا عرفنا أنه هناك اختلال من هذه الجهة، عرفنا أن الرواية الصحيحة الموافقة للمتن أو لبعض بقية الآراء والروايات هو رواية الشيخ في التهذيب. ويؤيد هذا ورد عندنا من هذا القبيل، مثلا عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة فأنا إلى الله منه بريء. هذا الكلام في المغرب، فكيف هناك يقول والمغرب عند اشتباكها؟ أو في رواية أخرى عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم. هذا وقت الفضيلة كما قلنا، إلى أن تشتبك النجوم، هذا كله للمغرب، وهذا ما يسمى بوقت فضيلة المغرب. إذن الذي يظهر من هذا أن الرواية الصحيحة هي رواية الشيخ في التهذيب. هذا مثال. مثال آخر، الكليني أيضا في الكافي قال: محمد بن يحيى رفعه عن أبان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الفتاة منا بها قرحة في فرجها والدم سائل، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة أو القرحة، فقال: مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها ثم تستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة. والشيخ أوردها في التهذيب هكذا. بعد السؤال قال ونفس الصفة، ثم قال: فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة. رواية الكليني بالعكس، إن خرج من الجانب الأيمن اعتبره حيض، التهذيب إن خرج من الجانب الأيسر من الحيض. في الكلين إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة، التهذيب إن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة. فهنا صار أيضا قلب، أحدهما أيهما الآن من يعتبر الحيض، من الجانب الأيمن أو من الجانب الأيسر، يقع الاختلاف. بين رواية الشيخ ورواية الكليني. الراوي هو نفسه، هناك كلين محمد بن يحيى رفعه عن أبان، الشيخ في التهذيب أيضا محمد بن يحيى رفعه عن أبان. هذه الرواية التي وقع فيها المعمع، هناك الأمر أسهل، قلنا في الوقت وقع معمع، لا في الوقت لم يكن بتلك، يعني أمر واضح صار المعمع بين الفقهاء في هذه الرواية. الاختلاف واضح الآن بين الروايتين، ما رواه الكليني وما رواه الشيخ في التهذيب. على السندين مرسلة، رفعه مرفوع يعني. محمد بن يحيى رفعه عن أبان. مثلا نلاحظ المحقق الكركي، وتقريبا هذا الذي ذكره المحقق الكركي من جاء بعده في الجملة اعتمدوا على ما ذكروا، يعني كرروا ما ذكره في غير التفاصيل ولكن في المعنى العام. قال المحقق الكركي: قوله وللقرح إن خرج من الأيمن، هذا هو المشهور، يعني إذا خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة، أما إذا خرج من الجانب الأيسر هو من الحيض. المشهور يتفق مع رواية الشيخ في التهذيب على خلاف رواية الشيخ الكليني. يقول هذا هو المشهور، ذهب إليه ابن بابويه والشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب والمصنف في كتبه العلامة، واختلف قول شيخنا الشهيد، ففي بعض كتبه قال بالأول وفي بعضها قال بالثاني، وفي المنتهى والمختلف أسند الثاني إلى رواية الشيخ رحمة الله عليه في التهذيب. فإذا الشهيد الثاني عنده قولان، قل إذا خرج الدم من الأيمن فهو حيض، وقل إذا خرج الدم من الأيسر فهو حيض، يعني تارة متفق مع رواية الكليني وتارة يتفق مع رواية الشيخ. والذي وجدته في التهذيب الأول هو الذي قرأناه على أنه إذا خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، لكن الذي رواه الكليني وذكر رواية الكليني نفس ما يعني عكس هذه الرواية وذكر رواية الكليني. ثم قال: ثم حكى أن ابن طاووس قبل هذه قال وشيخنا في الذكرى الشهيد، وزاد فيها أن في كثيرا من نسخ التهذيب الجديدة الرواية بلفظها، يعني كما رواه ابن يعقوب، يعني كثير من النسخ رواية التهذيب مثل رواية الكليني، يعني كما رواه ابن يعقوب. ثم حكى أن ابن طاووس رحمة الله عليه قال إن الحكم بكون الخارج من الأيسر حيضا موجود في بعض نسخ التهذيب الجديدة، وقطع بأنه تدليس، إلا أن الرواية مرسلة وفي الدروس قال والرواية مضطربة. إذن المحقق الكركي ينقل عن ابن طاووس على أن نفس التهذيب بعض النسخ الأيسر وبعض النسخ الأيمن، واعتبر نسخة الأيسر هذه في النسخ الجديدة، واعتبره أيضا تدليس، قطع بأنه تدليس. ثم قال أقول ما قطع به ابن طاووس من التدليس ليس بظاهر، فإن التدليس إنما يكون في الإسناد دون المتن، كان يروي عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه، هذا يعتبر تدليس، هو التقى معه في عصر واحد ولكن لم يروي عنه، الآن هو يفترض يروي فلان عن هذا الشخص، هو نفسه يقول قال فلان نفس المعاصر له من غير الواسطة، هنا تدليس، هو لم ينقل عنه مباشرة فلان عنه. الراوي الآخر لا يشك لأنه يقول هذا التقى معه، ما أنه التقى معه لا مانع أن يروي عنه، لكن في الواقع لم يروي عنه، هذا تدليس. يقول أو يروي عمن عاصره ولم يلقه أصلا موهما أنه لقيه وسمع منه، هذا يسمى تدليس. أما في المتن الأيسر بدل الأيمن، الأيمن بدل الأيسر، هذا لا يسمى تدليس، قد يصير تصحيف، قد يصير تحريف، قد يصير شيء آخر. أما الاضطراب فقد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد، بأن ترد الرواية من طريق على وجه ومن آخر على وجه يخالفه، لكن إنما يصدق الاضطراب إذا تساويا، بحيث أنه هذه النسخة مساوية لتلك النسخة، هنا نقول هذه الرواية مضطربة. أما إذا ترجح أحدهما بمرجح فلا اضطراب، وحينئذ فيقال هنا فتوى الشيخ بأن الحيض من الأيسر يدل على أن الصحيح من نسخ التهذيب ما تضمن الرواية. الشيخ في التهذيب قال إذا خرج الدم من الأيسر فهو حيض، والشيخ في النهاية أفتى على ذلك، إذا خرج الدم من الأيسر فهو حيض. إذن فتوى الشيخ تطابق هذه النسخة، فالنتيجة أن نسخة الأيسر هي الأصح نقول، ولا نقول أن نسخة الأيمن هي الأصح، ولا نقول يوجد اضطراب، بل الرواية تكون واضحة وأنها الأيسر بقرينة أن الشيخ أفتى على طبقها. ثم قال ولا تعارضها رواية محمد بن يعقوب لها بخلاف ذلك، رواية الكلين الأيمن، لأن الشيخ أعرف بوجوه الحديث وأضبط، خصوصا مع فتوى الأصحاب بمضمونها، فإنه مع ترجيحه لها جابر لوهن إرسالها. إذن الآن لما يكون عندنا تعارض بين رواية التهذيب ورواية الكليني، في نظر المحقق الكركي أن رواية التهذيب هي الأرجح من ناحية أضبطية أو أعرفية الشيخ بوجوه الحديث وأضبطيته من جهة، ومن جهة أخرى أنها متفقة مع فتوى الأصحاب، ومن جهة ثالثة أنه هذه الرواية رواية الكليني تكون رواية التهذيب تكون منجبرة لل يعني إرسالها منجبر بعمل المشهور. طبعا هذه النقطة الأخيرة من كلام المحقق يعني لم يتفقوا معه، على أن الشيخ أضبط وأنه أعرف بأوجه الحديث وأن كلامه مقدم على الكلين من هذه الجهة، هذا لم يعتبر مرجح وكانوا لم يثبت ذلك. هو أفقهية الشيخ شيء، أما أنه أضبطيته وأعرفيته في الحديث شيء آخر. صاحب الحدائق هنا عنده تعريف بعد ما ذكر في ما تقدم ما يتناسب مع كلام المحقق الكركي، أضاف ما يفيدنا في المقام وغير هذا المقام. قال نعم، عبارة الفقه الرضوي صريحة في القول الأول المتناسبة مع كلام التهذيب، حيث قال طبعا هو قال عليه السلام باعتبار النسبة عنده صحيحة، وإن اشتبه عليه الحيض بدم القرحة أو القرحة فربما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل أصبعها، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض. الفقه الرضوي موافق مع رواية التهذيب. ثم قال وعبارة الصدوق المتقدمة عين هذه العبارة، ومنه يعلم أنه الصدوق أخذها من الكتاب المذكور الفقه الرضوي وأفتى بها، وأن مستنده في هذا الحكم إنما هو الكتاب المذكور. والصدوق في كتابه قد ذكر بعد هذه العبارة بلا فصل عبارة كتاب الفقه المتقدمة في اشتباه دم الحيض بدم العذرة، وقال بعدها ذكره أبي في رسالته إلي. ومنه يعلم كما عرفت وستعرف إن شاء الله تعالى في مطاوي أبحاث هذا الكتاب اعتماد الصدوقين على الكتاب المذكور الفقه الرضوي وأخذ عبائره والإفتاء به. والظاهر أن مستند من قال بالقول الأول إنما هو ما في رسالة علي بن الحسين بن بابويه من العبارة المأخوذة من كتاب الفقه لا من رواية التهذيب كما قيل، لما عرفت من نقل الشيخين المتقدمين الصدوق والده الذكر الشهيد أن نسخ التهذيب القديم موافق للكافي، وحينئذ فالتعارض إنما هو بين رواية الكافي وكتاب الفقه الرضوي، والمسألة لذلك لا تخلو من إشكال. ويؤكده أن احتمال القرح لا يختص بجانب دون جانب، فلا يتم الحكم كليا بكونها في جانب اليمين كما في كتاب الفقه أو الأيسر كما في رواية الكليني. نلاحظ يعني بشكل عام الآن أنه اضطراب، يعني لما نلاحظ كلمات الأعلام، كلمات سيد الحكيم، كلمات سيد القوئي، كلمات كثير من الأعلام الشهيد الثاني، اضطراب واضح. ولكن بعد هذه المقارنة نعرف أن هناك قلب رواية، سواء كانت هي رواية الكليني أو هي رواية الشيخ في التهذيب، يعني رواية واحدة، لا يمكن أن نقول بالتعدد، هذه الرواية الواحدة حصل فيها قلب. أيهما الذي حصل عند الشيخ أو عند الكليني؟ هذا يكون بعد بحثه في محله. الآن نريد أصل الفكرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.